نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في إنجيل لوقا. موضوعنا في هذه المرة هو من الفصل 18، ويفتتح هذا الفصل بكلام المسيح عن موضوع الصلاة، وهو موضوع مهم جدا. وإذ أراد المسيح أن يعلمهم عن الصلاة ضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل. والصلاة يا صديقي المستمع ليست فريضة تؤدى أو واجبا، وإنما الصلاة هي امتياز ثمين أن نتحدث مع الله. في مرة سابقة أعطينا دراسة تفصيلية عن موضوع الصلاة، وعرضنا على المستمعين الأعزاء كتيب عن الصلاة. إن أردت نسخة من هذا الكتيب اكتب لنا ونحن يسرنا أن نرسله لك. ضرب لهم هذا المثل، قال: كان في مدينة قاضي، وكان هذا القاضي رجلا شرسا لا يخاف الله ولا يحترم إنسان. وكان في تلك المدينة أيضا أرملة كانت تأتي إليه وتقول له: أنصفني من خصمي. فظل يرفض ولم يبالي بها مدة، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن هذه المرأة تزعجني، ولذلك سأعطيها ما تريد، سأنصفها لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. عندئذ قال الرب يسوع للمستمعين: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم. فكم بالأولى الله الإله المحب، كم بالأولى، ألا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. فهو أعطى هذه المقارنة: إن كان الرجل القاضي القاسي اهتم بالمرأة لأنها ألحت، ألا يهتم الله بالمؤمن؟ ألا يهتم الله بصلوات المؤمنين؟ ألا ينصفهم أولئك الذين يواظبون على الصلاة؟ نعم، إنه يسرع في الاستجابة لهم، إنه ينصفهم سريعا. ولكن أضاف قائلا: عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ ففي الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح كثيرون سيتحولون عن الإيمان. إذن نتعلم من هذا المثل أهمية الصلاة. القول أنه ينبغي أن يصلى في كل حين لا تعني أنك في كل حين تسجد وتصلي بالطريقة الرسمية، وإنما المقصود هو لا تيأس. صلي عندما تقع في تجربة، صلي وأنت مريض، صلي وأنت في احتياج، صلي وأنت مهموم، صلي وأنت مضطهد، صلي لأصدقائك بل أيضا من أجل أعدائك، صلي من أجل الملوك والرؤساء لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. صلي لأن الله يفرح ويرحب بالمؤمن الذي يصلي، كما أن الأب يرحب بالطفل الذي يأتي إليه يقول له: يا أبي أريد هذا أو ذاك، أو يقول له: إني أحبك يا أبي، فيحمله الأب في حضنه. هكذا يجب أن يكون مفهومنا عن الصلاة، ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. ولكن إذ تكلم عن الصلاة تكلم أيضا عن صلاة لا فائدة منها، وأعطاهم هذا المثل المهم الذي أرجو أن ندرسه جيدا بتأمل. قال لهم، وخصوصا لأناس كانوا يثقون في أنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين مثل الفريسيين، هذه هي فئة الفريسيين، يظنون أنهم أفضل من الآخرين. قال أنه إنسانان ذهبا لمكان الصلاة ليصليا، الواحد كان فريسي والآخر كان إنسانا خاطئا من جبات الضرائب، وكان جبات الضرائب مشهورين بأنهم أشرار، قساة، غشاشين. ولكن حتى أشر الناس يمكنه أن يتوب، أن يعترف بخطاياه ويتوب عنها. ذهب هذان الرجلان ليصليا. الفريسي ابتدأ يصلي في نفسه ويقول، أرجوك أن تصغي جيدا أيها المستمع العزيز، ماذا قال هذا الرجل المتدين في صلاته؟ قال: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات ولا مثل هذا الرجل جاب الضرائب. إنني أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه، أن يعطي زكاة عشر أمواله. أما جاب الضرائب فكانت صلاته مختلفة، وقف من بعيد، لم يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره وقال: ارحمني يا الله، أنا الخاطئ. قارن الصلاتين، صلاة رجل واثق في نفسه أنه بار، أنه أفضل من الآخرين، فماذا قال لله؟ قال: أنا أفضل من الآخرين. قال: إني لست مثل باقي الناس الطمعين الظالمين الزنات، أنا أفضل من ذلك الرجل. أما جاب الضرائب فاعترف بأنه خاطئ وطلب الرحمة، قال: ارحمني يا الله، أنا الخاطئ. قال المسيح: أقول لكم إن هذا الإنسان، هذا الرجل جاب الضرائب الذي اعترف بأنه خاطئ وطلب الرحمة من الله، هذا نزل إلى بيته مبررا، أي أن الله منحه تبريرا، غفر له ذنوبه، جعله غير مذنب، بعكس الآخر. الآخر جاء إلى الله متكبرا. أهذه صلاة؟ هذه ليست صلاة. ذات مرة رأيت رجلا يصلي، ثم جاء طفل، وكان طفلا شقيا، فإذا بالرجل يقطع صلاته ويسب اللعنات على هذا الطفل، فخاف الطفل وذهب يجري بعيدا، واستمر الرجل بعد ذلك في صلاته. أهذه صلاة؟ الصلاة هي أن نحدث الله باحترام، بإجلال، بهيبة، ليس فقط بأفواهنا بل من قلوبنا. الصلاة ليست أن نفتخر أمام الله، لا نأتي إليه قائلين له نحن أبرار، لا نقول له إننا نصوم ونصلي ونذهب إلى أماكن مقدسة ونعطي من أموالنا، وإنما نقول له نحن خطاة. الإنسان الذي يأتي إلى المسيح معترفا بخطاياه هو الذي ينال التبرير، متى آمن بيسوع المسيح. يقول الكتاب المقدس أننا نحن الذين نؤمن بأن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا وقام ثانية، يحسب لنا البر الإلهي، أي البر الذي يمنحه الله. ثم يقول: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. عندئذ يمكننا أن نصلي بثقة ليس في ذواتنا، وإنما ثقة في الله، في محبة الله، في الإله الذي ينصفنا سريعا، الذي يسمع صلواتنا، هو الإله المحب الذي نأتي إليه معترفين بخطايانا وذنوبنا وواثقين في محبته ورحمته، الإله الذي أرسل يسوع المسيح إلى هذا العالم لأجل خلاصنا. مرة أخرى يا صديقي المستمع، أخبرك أننا نرحب بأسئلتك بخصوص موضوع الصلاة، ويسرنا أن نرسل لك الكتيب عن الصلاة إن كتبت وطلبته. بعد ذلك أحضروا للمسيح أطفالا ليلمسهم، ولكن التلاميذ ظنوا أن هذا العمل لا يليق بعظمة المسيح فزجروهم. أما يسوع فدعاهم إليه وقال لهم: دعوا الصغار يأتون إلي، لا تمنعوهم، إنه لمثل هؤلاء ملكوت الله، أي أن ملكوت الله هو لمن يأخذ مكان الطفل الصغير الذي يأتي إلى الله كما يأتي الطفل إلى أبيه. دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، أي من لا يقبل ملكوت الله كأنه ولد صغير فلا يدخله أبدا. فالعظمة في نظر الله ليست هي في الكبرياء والافتخار، وإنما في أن نأخذ المكان البسيط كالطفل. بعد ذلك جاء واحد من الرؤساء وسأل المسيح قائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ولكن يسوع قال له: لماذا تدعوني الصالح؟ أي ما هي فكرتك في هذه الكلمة؟ هل هي مجرد مدح وتملق؟ أم أنت تعرف أنه ليس أحد صالح إلا واحد هو الله. كان يجب حين قال هذا الرجل هذا الكلام أن يدرك أنه فعلا يكلم هذا الصالح الذي جاء من السماء، وأنها ليست مجرد كلمة، بل أن يكون فاهما لمعنى هذه العبارة. قال للمسيح: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ عندئذ قال له المسيح: أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، وهكذا. قال الرجل: هذه كلها عملت بها منذ صغري. فلما سمع يسوع هذا قال له: اذهب وبيع ما عندك ووزع على الفقراء. كان الرجل غنيا، فلما سمع هذا الكلام حزن. نحن لا نرث الحياة الأبدية بأن نبيع ما عندنا، وإنما كان امتحانا لأي درجة أراد هذا الرجل الحياة الأبدية. هل كان يعتبرها شيئا يضاف إلى أملاكه أم أهم من كل شيء؟ من يأتي إلى المسيح، من يريد غفران الخطايا، من يريد الحياة الأبدية، من يريد أن يعرف الحق، يجب أن تكون رغبته في ذلك أقوى وأعظم من أي شيء آخر في الحياة، أهم من الحياة ذاتها، أهم من رضا الناس عليه، أهم من موافقة الأهل، أهم من كل أمواله. هذا هو الإنسان الذي حقا يأتي بقلب مستعد لكي ينال غفران الخطايا والحياة الأبدية. أما هذا الرجل فكان يعتبر أمواله أهم من أن ينال الحياة الأبدية. لكن المسيح قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يا للأسف، كثيرون سيخسرون نفوسهم لأنهم جعلوا أموالهم أو انغماسهم في الملذات أو الشهرة أو موافقة الآخرين عليه أهم من غفران الخطايا والحياة الأبدية، ولذلك يهلكون. في المرة القادمة بإذن الله سنسمع الأكثر عن أهمية عدم التأجيل، وأن لا نجعل شيئا آخر يفوق في أهميته مصير نفسنا الخالدة الثمينة. نفس الإنسان هي أثمن من كل ممتلكات الحياة. هذا موضوع حيوي ويستحق منا التفكير الجدي، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ونحن نرحب بك أيها المستمع العزيز لتكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.